قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا.
صححوا
نكاح المحلل،
نعم،
مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة. فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط.
وهذا سبب الاختلاف هنا، عدم وصولهم الحديث أو أنه وصلهم من طريق ضعيفة، وما رأوا فيه دليلا يصح على بطلان نكاح المحلل والمحللة. نعم.
وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر.
ما لو قال أنهم بلغوا، إلا لو بلغوا ما قال بهذه القياسات التي ذكره، لو بلغوا هذا الحديث ما قاس هذا القياس. نعم.
فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبهم هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه.
أما الآن يعني ونقول أنه يجوز له، نقول الحمد لله العلم انتشر، وللإفتاء دائرة خاصة به لا يفتيه أي أحد، وإنما يذهب إلى أهل الإفتاء ودار الإفتاء يفتيه بالمسألة. نعم.
وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش، وهو من الأحكام المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لاحق له لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس، لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا، أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسن.
الإنسان إذا أحبل امرأة ما ينسب إليه الولد للفراش، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعائد الحاجة، وإنما حكموا لذلك حكم بلغهم ذلك الحديث، وما دام بلغته الآن وضعت السنة وبانت ما يجوز لنا أن نحكم بخلافها، نقول العالم الفلاني قال كذا أو أبو حنيفة قال كذا أو مالك قال كذا يخالف النصوص، ما يجوز. نعم نقول هذا عالم، نقول عالم، وإن شاء الله أنه اجتهد لبيان الحق، لكن الحق خلافه، رجل يصيب ويخطئ بخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق، وما دام أبحث السنة الآن وبانت لا يجوز الحكم بخلافها، ونأتي ونقول هذا عالم وهذا كذا وهذا كذا، عالم يخطئ وليس بمعصوم، وقد يكون ما بلغه ذلك الحديث وما بلغه ذلك النص، ولو بلغه نصر إليه. نعم. كالذي يجيز أيضا نكاح من زنى بها قبل وحملت يزوجوه ويعقدوا له وهي حامل، هذا لا يجوز، لأن ذلك المهر مهر حرام، وذلك المهر حلال ذاك كان حراما بدون عقد صحيح ولا بعد العقد صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، مدام بانت السنة الآن. وإذا قلنا إلى قول فلان أبو حنيفة أو غيره قال بحلي سترا عليها وأن الماء ماءه، لكن السنة بانت وضحت، فما ما يحكوا بهذا ويقول هذا قول في مذهب فلان. وكذلك أيضا من قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدل الرقاب قال هذا قول من مذهب حنيفة، نقول هذا قول من مذهب حنيفة لا بأس، وما أخطأت أن قلت به، لكن هذا قول ما يقال في بياني، ما يقال وقد بنت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، الله أعلم والله أرفق بالأمة، المشرع هو أعلم بحالهم منك. تقول أنا يعني الدراهم أفضل للفقير، نقول الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما ينفع الفقير منك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ إلا طعاما وأخرج أصحابه طعاما وما زالوا على ذلك.
أو لغير ذلك من
ولا يعني أحط طالب العلم لأنه ما ينظر لتلك الخلافات إذا بانت عنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وواضحة، ما أحتاج أن قال أبو حنيفة قال مالك قال أحمد قال الشافعي، هذا ما نحتاج إليه. نعم رحمهم الله رحمهم الله. نعم.
أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك، وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب الله أو سنة، إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها.
أي نعم.
أو
عارضهم لما يقال مثلا في ربا الفضل أجازه ابن عباس، وهذا قول قال به ابن عباس أنه ما يرى الربا إلا في النساء، وأما عند التقابض فلا بأس بالفضل بالزيادة، لكن هذا القول يصح، وقد بان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الربا هو في هذا وفي هذا. نعم.
أو عار وتلك
ولو كان صحابي يعني ولو كان صحابي. وكذلك قول أم المؤمنين عائشة كنت أؤخر القضاء إلى شعبان لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صبر رمضان وصام بست من شوال، كيف نعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول صحابي؟ ما يعارضه، ما تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول صحابي أو بقول أي كائن من كان، قد نقول ما سمعته، ما كل شيء سمعته من المؤمن عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تقول من حدثكم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قائمة فلا تصدقوا، وحذيفة روى أنه بعد قائمة ما كانت معنا في سفر ولا فعل، قد تروح الماء قد تجلس، كيف نعارض حديث قد نعارض يعني قول أم المؤمنة عائشة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقول أبي هريرة أو بقول أحد، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، ما نستطيع إذا بان الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقبل أي قول إذا كان إذا عارضه أي قول، وبعدين ما نقول حتى قول فلان يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قلت لكن الصحابي الفلان يقول كذا، هذا لا يجوز حتى، ولا ينبغي يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأي قول كان، إنما إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعة نعمل به، ويأتي بعد ذلك العمل على الاستطاعة، إذا تستطيع لا تستطيع، ما تقول هذا سنة أو واجب وعلى كذا وعلى كذا، لا نقول سمعا وطاعة، بعد أن نسلم ونستسلم ابدأ العمل أنت عندك، العمل على قدر استطاعتك، قد تعمل به وقد لا تعمل به على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأي قول كائنا من كان. نعم. نحن الآن نقول لا، احنا ما قلنا بأدلة، احنا الان نقول بقوله المجرد عن الدليل. لا اقول ام المؤمنين عائشة كنت اذكر يعني القضاء حتى شعبان. طب الناس الان يصومون ثلاثة يعني عند مثلا 7 ايام قضاء تؤخر حتى شعبان. تصوم 3 ايام من كل شهر. تصوم يوم عرفة. تصوم مدري ايش. تصوم يوم عاشوراء. وتصوم. طب القضاء قال تقول ام المؤمنين. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعارض بقول احد. الا اذا اتى حديث اخر يعارضه مثلا انتهينا الى العلماء رحمه الله ما تركوا الامر. لا يخلو من 4 امور. اما ان يجمع بينهما. او يعرف المتقدم المتاخر وهذا ناسخ وهذا منسوخ. او يرجح بينهما بالاقوى. او يتوقف. وهذا التعارض لا يكون حديثا ضعيفا وحديثا صحيحا. لابد ان يكون بالمستوى. اذا كان بالمستوى نبدا ان نعمل هذه الاربعه الموصي. اما اذا كان ليس في المستويات مثل هذا حديث يعني في المتفق عليه. وهذا حديث حسن فيه صدوق فيه كذا. كيف يعارض؟ ما يعارض. انما عند التعارض في المستويات في الدرجه. نبدا الان نعمل فيه هذه الاربع الامور. نعم. على كل المقصد اللي انا اريده انك ما تنظر اذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنظر الى قائله الى اي تقول من كان قائله بغض النظر عن قائله منه ان كان الامام احمد وان كان الشافعي وان كان مالك وان كان ابو حنيفه قد يكون ما بلغه الحديث. ها ايضا زواج المتعه بس ابن عباس رجع عن زواج المتعه ورجع عن ربا الفرس ثبت انه رجع عنهما بعد ان بانت له احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رجع عنهما. لكن ياخذون بها الان معروف ياخذ بها الان. نعم.
او عارض تلك الادله عندهم ادله اخرى راوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم.
اذا هذا اذا كان هناك فيه تعارض اذا على طالب العلم ان ينظر في المتعارض. أن يحدد وجه الخلاف ومكان الخلاف ثم ينظر في الأدلة، أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة الأدلة المتعارضة ثم يرجع بعد ذلك. نعم.
فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك.
نعم.
لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور.
لكنه معذور ومع هذا مأجور. يعني كلام الله سبحانه وتعالى ما يتعارض. كلام الله سبحانه وتعالى ما يتعارض. لان كلامه هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا هو كلام لله سبحانه وتعالى انه نوع من نوعه وما في تعارض لكن لو حصل ولهذا الامام الشافعي يقول اي حديث اي ادله عندك تتعارض ائت بها وانا اجمع بينها. نعم. ولهذا له كتاب اسمه تاويل مختلف الحديث. نعم.
فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المسلم
لكن لو اجتهد في جمع النصوص وما اصاب الحق وإرادته قصد الحق فنقول هو معذور وما عبره أنه مأجور أيضا له أجر واحد أجر اجتهادي. نعم. ويحضر في ذلك هذه الآن أمور قطعت ومقطوعة ومعروفة المعارض بها إنما يعرض عن هوى وعن بدعة. لا رجل بحث بهوى ما بحث يريد الحق. رجل يبعث ويريد الحق ورجل يبعث وهو على هوى كيف يريد الحق وإنما يريد المثلة على هوى انت. نعم. أيوة يريد الحق ورجل يرد الحق يعني هوى إنما الهوى.
فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
هذا وسع وهذا مجال قدره واستطاعته.
والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان
يعني إذا أتى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعتبر هذا كبير ومحرم، لأنه متوعد عليه بعذاب، وهذه من أحاديث الوعيد.
سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فإن قيل فهل لا قلتم إن حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريقة الاستلزام. قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.
فقوله صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يستحلون الحريرة والخمر والمعازف والسرى. أين عند قوله صلى الله عليه وسلم يستحل دليل على أن ذلك محرما وهم يستحلونه، وهذا لا يحتاج فيه خلاف. فلا يأتي أحد يقول الغنى من الحلال، الزنا حلال، وإنما هذا الاستحلال يدل على تحريمه، فالخلاف هنا لا وجه له ولا يصح.
وإن كان ثابتا ولو في صورة، فالمستحل لذلك الفعل محرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حل الحرام أو فعله وعقوبته
أو فعله وعقوبته أن يلحقه الفعل ويلحقه العقوبة المترتبة على ذلك،
إما أن يلحقه ذم من حل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محله الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد.
الذي حلل هذا الحرام عليه عقوبة شديدة، الله سبحانه، والفاعل عليه عقوبة، لكن عقوبة الفاعل أقل من عقوبة المحلل، لأن عليه إثم كل من يعمل ذلك العمل، ما ينقص من أعمالهم شيء. الذي يحلل شيئا محرما عليه إثم كل من يقع في ذلك الفعل، وعلى الفاعل أيضا عقوبة، لكنها أقل من المحل يعني من المجيز لذلك المحرم.
فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك لإحلال الحرام لكونه معذورا فيه، فلا أن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى، وكما لم يلزم دخول المجتهد.
إيش يقول؟
فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك.
نقول لا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك إذا اجتهد طالبا للحق لكنه أخطأ، هذا ما يلحقه، لكن الفاعل نقول لا يلحقه، يحتاج إلى هذا نظر. نقول الفاعل لا يلحقه إذا فعل ذلك، إذا كان لم يوجد، يعني في هذا القول على إطلاق نظر، لكن يقيد بقيود إذا لم يوجد يعني عالم يبين له أو يصل له أو افتاء أو إلى آخره، أو لم تبن له سنة، أو ليس أو لا يعرف قولا غير هذا القول، أو أنه عامي، أو قول احتاجوا إلى نظر ليس على إطلاقه. نعم.
فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى، وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذنب والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذنب والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر. ولا يغني الفرق بقلة الذنب وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره،
الكل واحد،
فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب.
نعم.
الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بيانك
الأمة هذا الم.
ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام،
نعم،
لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز.
هذا ما يجوز، لأن الخطاب للصحابة ولمن بعدهم، وقع على الصحابة وقع على غيرهم. نعم.
الثالث إن هذا الكلام إنما خطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوف على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، وصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله، إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده، ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم ألا يكون شيء من النصوص التي فيها تغيظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا.
الإجماع لا يكون إلا بعد ثبوت الدليل، الإجماع ما يكون إلا بعد ثبوت الدليل إن كان عاما ووجدوا ما يخصصه أو تدخل به جميع أفراد العام، ثم بعد ذلك يصير الإجماع، إجماع بعد معرفة الدليل. ولهذا أجمعت الأمة على أن الماء النجس إذا تغير بنجاسة تغيرت أحد أوصافه، هذا إجماع ليس على ذلك دليل، وإنما الدليل ضعيف، لكنهم عندما علموا أن المتغير بنجاسة يكون نجسا يكون له حكم النجاسة أجمعوا على ذلك، وهذا الإجماع لا يكون إلا بعد معرفة الدليل إن كان عاما وخصص أو لم يخصص أو جميع أفراد العامة تدخل ضمنه، فالإجماع يكون بعد معرفة بعده. نعم. ولهذا الإجماع يكون حجة، والإجماع يكون حجة.
الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة، فإذا الصدر الأول لا يجوز لهم أن يحتجوا بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من
هذا بعيد. أن يكون لابد أن يجمع الصدر الأول وينقل الإجماع عن الصدر الأول ثم الإجماع عن الصدر الثاني ثم الإجماع عن الصدر الثالث. نعم.
ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ألا يعمل به حتى يبحث عنه، هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع بعد البحث التام، وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة.
إذا ثبت الحديث ما عاد تبحث لا عن إجماع ولا عن قول مخالف هل خالف أحد، ولا تجد الإنسان إذا قلت له قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال هل خالف في ذلك أحد، المسألة حكمها كذا قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال هل خالف في ذلك أحد، ما يحتاج إلى هذا القول، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي. وما ينبغي أن نقول هذا الصحابة أجمع على هذا، فإذا قلنا الصحابة أجمع على هذا هل نقول الإجماع بعده من التابعين؟ على ماذا نقول الإجماع؟ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم حكما بحد ذاته ما يحتاج إلى إجماع. نعم.
فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع، فحينئذ فلا يبقى
حقيقة هذا خلاف إجماع الأمة، أن كما قال الشافعي وغيره وكذلك الإمام ابن القيم استبان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يخالف قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير. وإن قيل يحتج به إذ لا يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الخامس.
سلام. نعم. هذا يرفع لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحجة ويقوم الحكم. أي نعم. ويكفر الولي الأمر يكفر، لا هو يكفر، لكن نحن نقول من ترك الصلاة كافر، من لم يفعل كذا فهو كافر على العموم، أما تنزيله على أفراد يرفع لولي الأمر وهو الذي يقوم بذلك. أي نعم، يحال لولي الأمر أن فلان يفعل كذا وكذا، وأما نحن نقول من فعل كذا فهو مشرك، ومن فعل كذا فهو كافر، ومن ترك كذا فهو كافر، نقول على العموم، ومن فعل كذا فهو فاسق، وهو مبتدع، وهو كذا إلى آخره. أما التنزيل على الأشخاص يحتاج إلى ولي الأمر وإقامة الحجة عليه، لكن إذا كانت بين يديه كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم أي حجة بعدها، لكن نتورع من هذا يقوم ذلك ولي الأمر أو من ينيبه. يزيد الرسول يقول لكن الآن يعني هؤلاء يأتون بأحد الرسول يقول أعرضوا الإجماع أو خالفه فلان، أيت إجماع وأيت خلاف على خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وطاعة ونعمل به، لكن يكون على حسب الاستطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، لكن بعد التسليم ما نقول هل هذا واجب ولا سنة أو مستعب، هل عارضه شيء، ما دخلك في هذا، هل سلم من المعارضة، هل قال به أحد، هذا العلماء ما يقولون به. والعالم الفلاني يرى أن الأنفع للفقير كذا، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا منك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نلتزم النصوص وما نخرج عنها لقول قائل. ولهذا يعني الآن يعني هذا السائد بين النساء القضاء أنه يؤخر، تصوم عرفة، تصوم يوم عرفة، تصوم يوم عاشوراء،
تصوم كل 3 أيام وكل شهر، لكن القضاء تستصعبه، صعب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها، وإنما الفضل تريده. ما سبقت أمنا عائشة، لو علمت أن أمك عائشة ما كانت تقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، أمنا حبيبتنا كذا وكذا، نقول على رأسنا وعلى عينه، لكن نقول وما يقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ولا أحد إذا كان السنة صلى الله عليه وسلم نأخذ بقوله، لا عائشة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، نحبهم ونقدرهم، وما نقول أنهم قالوا بقول يخالف الرسول وأرادوا المخالفة، لكن ما بلغهم، قد لا يكون بلغهم. الله أعلم.
اتصل من اليوم وتقول انا اريد ان اصوم يوم عرفه، وعلى يقظ هل يجوز ان اصوم؟ انا اريد ان اخشى لان امنا عائشه تؤخره حتى شعبان، وما ينظر لك الحياه حتى شعبان، انت مسؤوله في قبرك عن تلك الايام، ليست مسؤوله عن في قبرك عن ايام البيض وايام عرفه ويوم عاشوراء.